ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إن ربنا سبحانه وتعالى يمتدح نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيقول له: وإنك لعلى خلق عظيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس أخلاقا، وربه عز وجل قد أدبه فأحسن تأديبه، وكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. والله عز وجل يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذو خلق حسن وذو خلق عظيم. إن أمر الأخلاق من الأمور العظيمة في دين الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به ويحث عليه، سواء بشكل عام بمدح الخلق الحسن وبيان مرتبة أصحابه، أو بالحديث عن أخلاق خاصة يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالتحذير من أخلاق سيئة ينهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، من حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. فبين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عظم الخلق الحسن، وأنه من أثقل الأشياء التي توزن يوم القيامة لصالح صاحبها. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفاحش البذيء والفحش والبذاءة، لأنها من الخلق السيء، وأن الله سبحانه وتعالى يبغض صاحبها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. الله أكبر! هذا حسن الخلق يبلغ صاحبه درجة صاحب الصوم والصلاة من النوافل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. فانظر يا عبد الله، فكم من شخص يحرص حرصا شديدا على قيام الليل، ويحرص حرصا شديدا على صيام النوافل، وهذا أمر مأمور به على الاستحباب، وهو مأجور، وهذا من صفات المؤمنين ومن كمال الإيمان، ولكنه قد يغفل في جانب الخلق، فيكون سيئا في خلقه مع الناس، وفي تعامله معهم. والحقيقة أن مرد ذلك إلى الجهل، أو أن هذا المرء قد استطاع على نفسه في هذا الباب، أي قيام الليل، ولكنه لم يستطع على نفسه في باب الخلق الحسن فلم يقدر عليه. ولذلك لا بد على المرء المسلم أن يوطن نفسه مع الكتاب والسنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن نفس البشرية أحيانا قد تجد أمرا من أوامر الله يتناسب مع صفاتها ومع خلقها فتلتزم به، فهي مأجورة إن كانت مخلصة لله عز وجل. وأحيانا النفس البشرية قد تجد أمرا من أوامر الله أو نهيا من نواهي الله فيه صعوبة عليها، سواء بالتزام الأمر أو اجتناب النهي، وهنا يتضح الإيمان. وهنا يأتي قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإن العبد في هذه الحياة الدنيا إنما يوطن نفسه على أن تلتزم بأمر الله وأن تجتنب نهي الله سبحانه وتعالى، وإذا وقع في معصية عاد وتاب واستغفر، وإذا ضعف أمام خلق تاب من هذا الخلق السيء ثم رجع إلى الخلق الحسن وترك هذا، وهو في جهاد في هذه الحياة الدنيا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به، فإن العبد إذا جاهد في الله عز وجل من أجل الالتزام بأوامره واجتناب نواهيه فإن الله يعينه سبحانه وتعالى. ألا ترون الذين عندما جمع الناس لهم قالوا فاخشوهم ماذا قالوا؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالذي يجعل الله عز وجل حسبه في جهاده وفي دعوته وفي طلبه للعلم وفي أمره للمعروف وفي نهيه عن المنكر وفي التزامه بأوامر الله وفي اجتنابه نواهي الله، فإن الله سبحانه وتعالى حسبه، والله عز وجل سوف يكفيه، والله عز وجل سوف يعينه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. فإذا تعلق قلبك بغير الله وكلك الله لذلك الغير فلا تفلح أبدا. ولذلك لا بد على المرء المسلم أن يتعلق قلبه بالله عز وجل ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على دينه عز وجل. هنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذه أحاديث لنبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تغفل عنها، لا تغفل عنها. ولذلك يجب على المرء المسلم أن يوطن نفسه وأن يجاهد نفسه على أن كل حديث يرد بأمر من أوامر الله، من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أو بآية بأمر من أوامر الله، أن يوطن نفسه وأن ينشرح صدره بالالتزام بهذا وأن يخلص بذلك لله عز وجل. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قال: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني رحمهم الله جميعا. والثرثار هو كثير الكلام تكلفا، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه، يتكلم بملء فيه من أجل ماذا؟ من أجل التعظيم لكلامه وتفخيما لكلامه والعياذ بالله. ولذلك المرء المسلم لا يكون متكبرا، كيف يكون متكبرا والكبر صفة الله عز وجل لا ينازع أحد فيها وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى؟ كيف يكون متكبرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ وعندما سئل عن الكبر قال بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده تكبرا على من قاله، وأما غمط الناس فاحتقار الناس وازدرائهم تكبرا عليهم والعياذ بالله. ولذلك المؤمن يكون ذو خلق حسن فلا يتكبر على الآخرين. بطر الحق رده. هناك من الناس من يرد الحق إذا أتى من فقير وهو غني، أو أتى من ضعيف وهو قوي، أو أتى من رجل ذو نسب كذا وهو نسبه نسبا آخر. وهناك من الناس من يرد الحق إذا أتى من شخص ينتسب للمنطقة الفلانية وهو ينتسب للمنطقة الفلانية ظنا منه أن منطقته سوف تزكيه عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هكذا يجب على المرء المسلم، وهكذا يجب أن يكون الداعي لله عز وجل. أن أثر هذا الخلق في الدعوة إلى الله أن الداعي الغير متكبر فإنه يتقبل الناس منه. الداعي الغير متكبر فإن الناس يحبونه، لأن الناس يبغضون من يتكبر عليهم. هذا أمر مخطور عليه الناس. الناس يبغضون من يتكبر عليهم، والناس إذا صمدوا مع شخص يتكبر عليهم فإنما هو من جانب الخوف، وإلا في قلوبهم يلعنونه ويبغضونه. وأنت ماذا تريد أيها الداعية غير أن القلوب تكون صادقة، وغير أن الصدور تكون منشرحة؟ ولذلك لا بد على الداعية وهو أولى الناس بهذا. هذا أمر مطلوب من كل مسلم ألا يكون متكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا عباد الله، ألا يخيف هذا الحديث؟ ذرة من كبر، فكيف بالذي قد امتلأ قلبه كبرا والعياذ بالله. ولذلك لا بد على المرء المسلم أن يتقي الله عز وجل، فلا يرد الحق تكبرا على من قاله. الحق ليس متوقف على نسب معين، ولا متوقف على جنسية معينة، ولا متوقف على لون معين، ولا متوقف على حالة مادية معينة، ولا متوقف على منصب معين. إنما الحق هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. من أتى بها إلينا قلنا له سمعا وطاعة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. من أتانا من مغرب الأرض أو من مشرقها، من شمالها أو من جنوبها، أتانا بالسنة النبوية وبالآثار السلفية وبالآيات القرآنية، قلنا له أنت شيخنا وأنت عالمنا وأنت إمامنا، لا جنسية في هذا ولا دخل في هذا الموضوع أبدا. إنما هو الكبر عند بعض الناس الذين لا يقبلون الحق إلا من مناطقهم، ولا يرون العلم إلا فيهم. تبت يد أبي لهب وتب، إني أسمع دفا عليك يا بلال في الجنة. هكذا هو الإسلام، وهكذا هي سنن النبي صلى الله عليه وسلم. من حفظها أعزه الله، كما قال الزهري المتوفى 124 هجري عندما سأله أمير المؤمنين من ترك على البصرة، فقال الحسن البصري، قال من العرب أم من الموالي؟ قال من الموالي. قال من تركت على مكة؟ قال عطاء بن أبي رباح. قال من العرب أم من الموالي؟ قال من الموالي. وأخذ يعدد من الموالي من ساد بالناس علما وتقوى، حتى ذكر رجلا عربيا ليس من الموالي، فقال لقد ريحتني. فرد عليه الزهري وقال يا أمير المؤمنين، إنما هو دين من حفظه أعزه الله، ومن ضيعه أذله الله. ولذلك كان ابن القيم الجوزية يقول من أراد غنى بلا مال، ومن أراد كثرة بلا عشيرة، ومن أراد عزا بلا سلطان، فعليه بعز الطاعة وترك ذل المعصية. أجل. ولذلك عندما مدح الإمام مالك قالوا فيه أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. أجل. كان الإمام مالك إمام دار الهجرة المتوفي 179 هجري، والناس يسمعون بكلامه وهم في المشرق ويعمدون إليه في المغرب، ماذا قال مالك؟ ومالك هل ذو سلطان؟
مالك هل ذو مال، مالك هل ذو جيوش، لا، وإنما هو أدب الوقار وعز سلطان التقى، عز سلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. وها هو إمامنا ابن باز رحمه الله رحمة واسعة، إمام الدنيا بأسرها في مشارق الأرض ومغاربها، وإنما ساد هذا الإمام بعلمه وبتقواه وبفقهه وبصدقه وبصدعه بالحق، ولا نزكي على الله أحدا، إنما هي القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يسخرها لمن يشاء، هو الله، وهو سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، وهو الذي على كل شيء قدير، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. هنا عندما يكون التذلل الحقيقي لله الواحد القهار، إنما يكون الرجل ذو عزة وشموع وإباء، من أجل ماذا؟ لأنه أذل نفسه لله، ولأنه حارب الكبر في نفسه وكان صادقا مع ربه. إن هذا الدين وإن هذه القلوب إنما تنصب على صاحب الدين الصادق في تدينه، المتقي لربه، المخلص لخالقه. أما أولئك الذين يشترون في الدين، يريدون الحياة الدنيا الفانية، أو يريدون المناصب الزائلة، أو يريدون الجاه العفن المكن، فإنهم لا علاقة لهم بالمصداقية الحقيقية، ولا علاقة لهم بأسر قلوب الناس. أيها الأحبة، إن الداعية لا يكون متكبر أبدا، إن الداعية لا يكون متكبر أبدا، إن المسلم لا يكون متكبر أبدا، فكيف بالذي يدعي الدعوة والذي يدعي أنه عالم إذا تكبر على غيره ورأى أن العلم لا يؤخذ إلا منه ومن أجداده، وإلا منه ومن حاضرته أو باديته، وإلا منه ومن أصله أو أساسه. إنما هذا الدين يؤخذ من الكتاب المنزل ومن الرسول المرسل صلى الله عليه وسلم، وما ارتفع أولئك الآباء والأجداد إلا لأنهم طبقوا هذا العلم والتزموا به فرفعهم الله سبحانه وتعالى. ليس بين الله وبين أحد النسب، إنما هو هذا الدين، من التزم به وأخلص به وصدق بالتمسك به رفعه الله سبحانه وتعالى. ها هو ابن تيمية يخرجونه ميتا وجنازة من سجنه، أين السجانين وأين الحكام في ذلك الزمان، وأين سادة الأشاعرة وقضاة الصوفية الذين آلوه حكموا به ظلما وعدوانا، أين هم وأين كتبهم وأين مآثرهم؟ وها هو ابن تيمية دولة تقوم على كتبه وعلى تراثه، وها هو ابن تيمية في مشارق الأرض ومغاربها. إنما هو الله عز وجل الذي يرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويذل من يشاء ويعز من يشاء، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الأحبة، إن الداعية يجب عليه أن يكون مخلصا لله عز وجل، متوكلا على الله عز وجل، بربه يصوم وبربه يدور، ولا حول ولا قوة له إلا بالله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هكذا يجب أن يكون الدعاء، وهكذا يجب أن يكون كل من يريد الإخلاص لله عز وجل، ومن يريد نشر هذا الدين. اقرأوا سيرة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه، وانظروا إلى تواضع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وانظروا إلى تواضع التابعين وأتباعهم، أولئك القوم الذين يقتدى بهم. أما أن يأتيني بعض طلبة العلم فيرى أن شيخه لا يتكلم إلا من وراء أنفه، وإذا أتاه الشخص حتى لا يبتسم في وجهه، وإذا تكلم مع الشخص أخذ يرده بطريقة تجعله كأنه مهان، هذه ليست طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة لها بطلب العلم الشرعي، ولا علاقة لها بأخلاق العلماء. إنما أخلاق العلماء هي بهذا الإسلام في الكتاب والسنة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج.
نعم، إن من أكثر ما يدخل الناس الجنة هي تقوى الله، الالتزام بأمره واجتناب نهيه على نور من الله وحسن الخلق. ولذلك من أكثر ما يدخل الناس النار هو الفم والفرج، وعامة وأكثر الذنوب إنما موزعة على الفم والفرج، وكثير من الطاعات إنما موزعة على الفم والفرج. أن تطيع الله فأن تكون عفيفا، أن تطيع الله سبحانه وتعالى فتكون صادقا غير كاذب، وأن تكون لا تغتاب ولا تنم وغير ذلك، تجد أن كثيرا من الذنوب إنما مدارها على الفم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه فأضمن له الجنة، صلى الله عليه وآله وسلم. الداعية عندما يسمع، وكذلك المسلم عندما يسمع، والداعية عندما يسمع هذا تقوى الله وحسن الخلق، فلماذا يترك حسن الخلق ويسيء الخلق مع عباد الله عز وجل؟ أمثلة من الأخلاق الحسنة، أخلاق الحسنة كثيرة ولا تكفيها محاضرة، وكل خلق يريد له شرح، وكذلك الأخلاق السيئة كثيرة وكل خلق يريد له شرح وأحكام تتعلق به، ولكن نحن نأخذ مقتطفات. فمن ضمن الأخلاق الحسنة الحياء، الحياء الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعب أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه، الحياء لا يعاض به، لماذا؟ لأنه من الإيمان. هذا من ضمن يعني من شدة أن الحياء من ضمن الإيمان، لأنه كما في الحديث الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا من باب التنكيل من النبي صلى الله عليه وسلم أنك تعظ بأمر هو مطلوب منه أصلا من إيمانه. ولذلك المسلم أيضا يعظ الناس في الحياة، لكن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنت كيف تعظ بأمر هو أصلا مطلوب، مما يؤكد لك الحياة بأن الحياة من الإيمان، حتى أن المؤمن لا يحتاج أن يتعظ به لأنه من ضمن إيمانه. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية المسلم: الحياء خير كله، وقال الحياء كله خير. ولذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. قال العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. هذا هو الحياء. الإنسان الذي لديه حياء تجد أنه أول ما يستحي من الله سبحانه وتعالى، يستحي أول ما يستحي من الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. فيستحي من الله المطلع على حاله وهو معكم أينما كنتم. الله القائل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هكذا هو المؤمن يا عباد الله، يستحي من الله عز وجل. والذي يستحي من الله يلتزم بأوامر الله ويجتنب نواهي الله، ويكون على مرأة من ربه لا يعصى الله سبحانه وتعالى فيه، ولا يريد أن يراه الله عز وجل إلا على طاعة، ولا يريد أن يراه الله سبحانه وتعالى على معصية. ولذلك عندما أتى رجل إلى أعرابية وهي في غنمها في الليل وأراد منها والعياذ بالله الفاحشة، قال لها: ما يرانا إلا الكواكب، هو لا يستحي. فردت عليه وقالت: وأين مكوكبها؟ أين مكوكبها؟ هي تستحي من الله سبحانه وتعالى وتخاف الله سبحانه وتعالى، ولذلك أحصنت فرجها. ولذلك تجد أن من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها، ماذا قال لها؟ قال: إني أخاف الله.
الإنسان يخاف الله سبحانه وتعالى ويستحي من الله سبحانه وتعالى. فالحياء يطبق أولا بينك وبين ربك المطلع على حقيقة أمرك، فتستحي منه عز وجل أن تضمر خلقا سيئا في قلبك، لأنه يعلم هذا الخلق السيء. فتظهر أمام الناس أخلاق حسنة نفاقا وتضمر السيء، لكن مع الله يستوي عنده العلن والمخفي والظاهر والباطن والقلب والقالب والسر والمجاهر به، كل ذلك يستوي عنه عنده سبحانه وتعالى. ما يكون من نجا ثلاث له ورابعهم قل انتقوا ما تزوركم وتبدوه يعلمه الله وكان الله على كل شيء رقيبا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا فلا بد على المرء المسلم أن يستحي من الله عز وجل. والداعية إذا أراد أن يدعو إلى دين الله فليستحي من الله أولا، يستحي من الله أولا ولا يلبس على الناس أمر دينهم، يعلم أن الحق في هذا ولكنه يقول ذاك من أجل هواه. ألا يستحي من الله عز وجل الذي علم عظم توحيد الأسماء والصفات وعلم خطر من خاله بالأسماء والصفات، ما باله يجعل معطلين الصفات أئمة ويجعل مثبت الصفات مذمومين عنده ويحذر الناس عنهم؟ ألا يستحي من الله؟ ألا يستحي من الله؟ ألا يستحي من الله عز وجل بعد أن علم يخالف؟ ألا يخاف الله عز وجل؟ لابد على المرء أن يستحي من الله سبحانه وتعالى. الذي يجبن عن بيان الحق ألا يستحي أن يراه الله جبانا؟ ألا يستحي من الله أن يراه الله جبانا؟ بعض الناس يستحي أن يراه والده جبانا، يفر من معركة أو غير ذلك، أو يفر من موقف يستدعي الوقوف. ألا تستحي يا أيها الداعية من الله سبحانه وتعالى عندما يراك تفر ولا تظهر الحق ولا تبينه؟ ألا تستحي عندما ترى أعداء الله من اليهود والنصارى وأعداء الله من الليبراليين وغيرهم وأعداء الله جزئيا من أهل البدع وغيرهم ينشرون بدعهم بكل وقاحة وبكل جرأة وبكل شجاعة ويركزون على هذا النشر ويبذلون الغالي والنفيس وأنت تجبن؟ ألا تستحي من الله سبحانه وتعالى عندما ترى الناس يصدعون بالباطل وأنت لا تصدع بالحق وقد اطلعت عليه وعرفته يا عبد الله؟ ألا تستحي من الله؟ ماذا تقول لله سبحانه وتعالى إذا وقفت بين يديه؟ خفت الناس ولم أخافك؟ خشيت الناس ولم أخشاك؟ خفت من الموت وهو مقدر ومكتوب وأنا في بطن أمي؟ أين التوحيد وأين الإيمان بالقضاء والقدر؟ الحياة الحياء الحياء يجعل المرء المسلم يقدم على معالي الأمور ويبتعد عن سفاسفها. الحياء يسكنك قمم الجبال وترفض أن تسكن في الأودية المظلمة وترفض الأرواح العفنة، وإنما لا تأخذ إلا ما ذكر منها. هكذا يكون أصحاب الحياء، وهكذا يكون الرجل الحي الذي يستحي من الله سبحانه وتعالى فيستحي الله سبحانه وتعالى منه. هكذا يجب على الداعية أن يستحي من الله. عندما تدرس في الجامعة وتدرس العلم وتطلب العلم ثم بعد ذلك تعرف الحق وترى أن أهل الحق مضطهدون وأن الحق محارب ثم تسكت، أما تستحي من الله الذي أعطاك هذا الخير والذي أطلعك على الحق ثم تصمت وتجبن؟ ألا تستحي منه؟ إذن الحياء أمره عظيم يا عباد الله. الإنسان يستحي، ولذلك هذا هو الحياء الممدوح الذي يكون خالصا لوجه الله عز وجل. ما أقدمت على فعل حسن إلا حياء من الله، ولا أحجمت عن فعل سيء إلا حياء من الله عز وجل. المرأة والرجل يستحي كل منهما أن يراه الله عز وجل على معصية هذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وفي المناسبة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى رجل يخطب أحد بناته كان يأتيها في خدرها، كانت البنات الغير متزوجات تضع لها خباء وخدر داخل البيت تتعبد فيه وتجلس فيه من الحياء حتى في البيت لها، واضح ولا لا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى رجل يخطب أحد بناته، انظر الحياء، فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب على الستار بيده وهي ساكتة، ثم يقول لها إن فلان ابن فلان قد خطبك، فإذا صمتت فهي موافقة، وإذا ضربت يعني غير موافقة فينصرف. وهي بنته. الآن البنات في الأسواق تدف الرجال كذا تمشي، وإذا أبوها يمكن ما جاه زوجي يقول زين ما تذبح والدها، ليه ما تزوجي؟ نسأل الله السلامة. ولذلك أين هذا؟ هذا حياء نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا حياء بنات نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام العظيم، هذا هو الإسلام العظيم. ولذلك لا بد على الدعاة أن يبينوا للناس عظم الحياء، وأنه خلق الأنبياء وخلق المؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى من صفات الحياء، ويستحي أن يرد إلي عبده صفرا إذا دعاه. الحياء لا بد أن نحييه في نفوسنا وفي نفوس بناتنا وأبنائنا وزوجاتنا وأقاربنا ومجتمعنا. هذه الحملة التي ترونها من الغرب وعن طريق التلفاز أو المجلات أو الإنترنت إنما تريد أن تنزع هذا الأمر العظيم، لأن إذا نزع الحياء فعل الناس ما يشاءون، قتلوا وسرقوا وسلبوا وهتكوا الأعراض، لأنه لا يستحي، لا يستحي، فيهتك العرض ويسلب المال ويسرق ويقتل، بل إنه يجاهر بالمعاصي ويفسق. الآن عندك هؤلاء الذين يجاهرون بإيقاف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل لديهم حياء؟ بالله عليك واحد يتجرأ يكتب في جريدة ويقول وقفوا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ طيب ما هو عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أليس إنكار المنكر والأمر بالمعروف والأخذ على يد السفيه؟ أليس أنهم ينتشرون في أسواقنا جزاهم الله خير فيوقفون الفساد إذا أراد شخص أن يفسد، ويسترون على المؤمنات حتى لا يأتي شخص يعتدي عليهم؟ أنا والله أتحدى من هذا القليل الحياء الذي يتكلم ويقول أوقف الهيئات. إذن قد يكون خطأ عند رجل من رجال هيئة، قد يكون خطأ عند قاضي، أنا مثلا أبين أنه قاضيان في النار وقاضي في الجنة، قد يكون خطأ عند عالم، عند داعية، عند أمير، عند مسؤول، عند شيخ، عند أب، عند أم، عند ولد، عند مدرس، الخطأ وارد. هل إذا أخطأ ولي الأمر نقول شيل ولي الأمر والعياذ بالله؟ هل إذا أخطأ العالم نقول ما نريد علماء؟ هل إذا أخطأ الأب نقول خذ برا البيت ما نريدك؟ هل إذا أخطأت الشرطة رجال الأمن هؤلاء المجاهدون الذين يقومون بحراسة الأمن أخطأ رجل واحد منهم نقول ما نريد الشرطة وندم الشرطة وندم رجال الأمن وندم كذا؟ أنا ما قال به عقل. فهؤلاء والله لا حياء عندهم ولا يستحون. هؤلاء الذين ينادون أن المرأة تسافر من غير محرم، هل هذا عنده حياء؟ هل والله ما يستحي يعني يرضى أن بنته تسافر من غير محرم؟ هل بنت هذه سقطت في الطريق، أغشي عليها، اعتدى عليها شخص، احتاجت إلى إسعاف يسعفها، من الذي يحملها؟ ليس الأجانب؟ مرضت صح ولا لا؟ سقطت، تحرش بها رجل في السوق في سفرها، اعتدى عليها، من الذي يحميها؟ هي ما عنده حياة، ما عنده حياة. يعني فوق ما هي أمر مفروغ منه ونهي النبي صلى الله عليه وسلم ان تسافر المراه من غير محرم الى اخره، فوق ذلك هذا ما عنده حياء. فهؤلاء الذين يدعون الى مثل هذه الدعوات وغيرهم واضح لا، فهؤلاء والله لا حياء عندهم ولا يستحون. اذا فالحياء امره عظيم، الحياء امره عظيم، واضح ولا لا؟ ولذلك تجد ان بعض الناس يسعون إلى أن ينزعوا الحياء من نفوس الشباب ومن نفوس الشابات، لأن يا إخواني إذا نزع الحياء من نفس الشاب يفعل كل شيء، يتعاطى المخدرات ولا يستحي. تقول لماذا تدخن؟ يقول كيف، ما يستحي. تقول لماذا تعاطى المخدرات؟ يقول ما لك شغل. تقول لماذا يا البعيد والعياذ بالله والعياذ بالله تفعل الفواحش؟ يقول ما لك شغل. خلاص ما يستحي. وبالتالي كلما قل الحياة كلما انتشرت المعصية أكثر، لأن بعض الناس وين عصى الله فيستحي ويتستر وبالتالي ما تنتشر تصبح ظاهرة، لكن إذا نزع الحياة أصبحت إيش؟ ظاهرة. والشيء إذا كان ظاهرة ينتشر إيش؟ بسرعة. ولذلك تجد عن طريق الأفلام وعن طريق المسلسلات وعن طريق الروايات وعن طريق الكتابات في الصحف وعن طريق كذا من أعداء الإسلام يريدون أن ينزعوا الحياة، ينزعوا الحياة. المرأة يريدونها تكشف وجهها لكي تنزع الحياة وتكشف وجهها، يريدونها أن تخرج متبرجة لكي تنزع الحياة، يريدونها أن تزاحم الرجال لكي تنزع الحياة وهكذا. ولذلك لا تجد امرأة في خدرها طوال وقعت في الفاحشة، لا، إنما هي درجات.
فنحن يجب علينا أن نبرز للناس الأخلاق التي أمر بها الإسلام، ما يتعلق بأخلاق المرأة، ما يتعلق بأخلاق الرجل، ما يتعلق بأخلاق الطفل، ما يتعلق بأخلاق كذا وكذا وكذا، والأخلاق التي يجب أن يكون عليها المسلم والمسلمة. لا بد أن نكثر في الخطب، لا بد أن نكثر في المحاضرات. المدرسون جزاهم الله خير في مدارسهم في كل مكان، لا بد أن نبرز للأمة أخلاقها. كم من الكفار من أسلموا بسبب قراءتهم لأخلاق الإسلام بعد أن ذاقوا المر والعلقم من أخلاق العلمانية وأخلاق الليبرالية وأخلاق اليهودية وأخلاق النصرانية وأخلاق الوثنية. عندما ذاقوا المر والعلقم من هذه الأخلاق التي جعلتهم كالبهائم، فإنهم عندما قروا عن الإسلام فروا إلى دين الله عز وجل، وفروا إلى هذا النور لكي يفروا من تلكم الظلمة. الأخلاق أمرها عظيم، والحياء أمره عظيم. والحياء كما بينا هذا الخلق الذي يبعثك على الالتزام بأوامر الله واجتناب نواهي الله عز وجل، والذي يحثك على الأمور الحسنة من الكرم والضيافة والشجاعة، بالإضافة على الالتزام بأوامر الله في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك وغير ذلك. من الأخلاق الحسنة يا عباد الله الحلم والأناة والرفق واللين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الله أكبر. هذا الحلم لأن الله من أسمائه الحلم، فالعبد الذي يتصف بالحلم والتعقل وسعة الصدر وغير ذلك هذا ممدوح عند الله سبحانه وتعالى. والأناة عدم العجلة، أن يترك العجلة، يتأنى ويضبط الأمور ويعرف ولا يستعجل. حتى لو أتاك شخص وقال لك أن الحق مع كذا، قل طيب سمعنا كلامك، الحمد لله الكتاب موجود والسنة موجودة وكتب التفسير موجودة وشروح العلماء موجودة وكتب الفقه موجودة، فبيض الله وجهك، أذهب وأدرس المسألة هذه وأنظر ماذا قال فيها ربي وماذا فسرها أئمة الإسلام في كتب التفسير للسلف المتقدمين وماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال فيها الصحابة وماذا قال فيها التابعون وأتباعهم وماذا قال فيها أئمة الإسلام، ثم بعد ذلك. أما يأتيني شاب عمره 15 سنة يجلس على الإنترنت ولا يجلس مع واحد ثم يحمسه ثم يخرج مع الباب ويلقي حتفه، هذا ظاهر، المفروض انه ما يتحدث. انت طرحت هذه المسألة جزاك الله خير، انا اخذ قولك واخذ رأيك واخذ كذا وانظر في المسألة وابحثها واراجع كتب الفقه فيها. انت المسألة فيش؟ في الصلاة. الحمد لله موجود كتاب الصلاة في صحيح البخاري ومسلم وفي سنن ابي داود والترمذي وغيرها، وموجود شروح العلماء، وموجود كتاب الصلاة في كتب الفقه كالمغني وغيره، وارجع واقرأ وانظر كلام العلماء وفتاوى العلم بحث ذلك احد. انت تكلمت في الزكاة نفس الحكاية، في الصيام، في الحج، في الجهاد ايضا نفس الشيء. الموضوع الان مثار الجهاد، الحمد لله الجهاد انه سلم الله يقول: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، ولو سلم يقول: تركتكم على البيضاء لا يزق عنها الا هلك. موضوعنا موضوع الجهاد الا الحمد لله. جزاك الله خير يا اخي على الايات التي اوردتها والتي تحمسني على الجهاد وطلب الشهاده، واذهب طال عمرك الى الكتاب والسنه واقرا تفاسير السلف في احكام الجهاد
واقرأ ما ورد في البخاري في الجهاد وشرح ابن حجر رحمه الله والنووي وغيره من الشروح، واقرأ شرح الترمذي وابن داود في مواد، ثم اذهب للمقري واقرأ كتاب الجهاد واعرف شروطه واعرف احكامه واعرف موانعه واعرف 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 تعديل واضح يتبين لي الحق. وبهذا انا ادعو ربي يا رب وضح لي الحق، يا رب اري الحق حقا وارزقني اتباعه، يا رب لا تجعل الحق ملتبسا علي، وهكذا سوف يتبين لك. اما تاتيني اسالك تتحمسني وتكفر وتفعل وتصلخ وتذبح، ثم لما اسالك عطني كتاب واحد من كتب الجهاد قراته يقول ولا كتاب؟ هل رجعت في كتب الفقه ودرست احكامه يقول لا ما درست ولا كتاب؟ كيف؟ كيف؟ انت الان مقدم على الله، انت تقول اريد جنة الله، الله عز وجل وضع سبيل وصراط لجنته هو دينه، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا صراط الله. اذا اردت جنة الله فخذها من الطريق الذي شرعه لك الله، انت لا تاخذ فضل الشيء ثم تمشي الطريق باطل، انت سوف تموت ما راح ينفعك احد، واضح ولا لا؟ وانما ينفعك عملك الصالح الذي وافق الدليل الصحيح، هذا الذي ينفع. لا تكون أمعة يحرك الناس كما يشاء، واضح ولا لا؟ إذن وأنا متأكد، أنا متأكد أن كثير من الناس لو قرأوا المسائل ورجعوا لكلام العلم سواء في مسألة في الصلاة مختلف فيها أو مسألة في الجهاد أو مسألة في الزكاة أو مسألة في الحج، والله بإذن الله إن كان صادقا مخلصا وذو قلب صادق مع ربه يهديها الله الحق. والذين جاهدوا فينا، الله يقول كذا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا ومن أصدق من الله قيلا. أما أن الشاب لا يقرأ ولا يبحث ولا شيء، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لا لا لا، أنت لازم تتق الله عز وجل. إذن أن المقصد هنا أن نعرف أن الأناة التأني، حنا تكلمنا على قضية التأني، التأني في دراسة المسائل، التأني في معرفة الخطأ من الصواب. بعض الناس يجلس مجلس واحد قالوا له فلان مخطئ، ذهب يصارخ في كل مجلس قال مخطئ مخطئ مخطئ، يسأل واحد لماذا يقول والله ما أدري، قالوا هو مخطئ، مصيب والله مصيب مصيب مصيب، لماذا والله قالوا مصيب، واضح ولا؟ هذه المسألة واجبة واجبة، لماذا واجبة؟ قال هم يقولون واجب، هم يقولون واضح ولا؟ وتجد يوالي ويعادي ويتبرى ويقاتل ويسالم ويحب ويبغى، والمسألة في مكان والأمر في مكان واحد. أنا أذكر مرة من المرات ألقيت كلمة في الحج، كنا كما يشارك كثير من الناس عن طريق الوزارة متعاونة مع جامعة الإمام، فأخذوا بعض المدرسين من ضمنهم أنا كما أخذوا الناس، فطلبوا منا كلمات قبل طبعا يوم التروية، فيوم في اليوم السابع أظن ذهبت إلى مكان، هذا المكان أكثر حملات من بعض الدول العربية والإسلامية من دولة معينة تقريبا، فتكلمت بعد المغرب عن أحكام الحج الواردة في اليوم الثامن والتاسع والعاشر أنا بشكل إيجازة، هذا بعد المغرب. فعندما أذن العشاء تكلمت عن التوحيد وثمرة التوحيد وأن إن الله لا يغفر أشرك به ولئن أشركت لأحبطن عملك، ومن هذه الأمور معروفة لديك. ثم تكلمت على أن الإنسان يجب عليه أن يحرص على الحق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ستذكر أمتي على 73 فرقة وكلها في النار إلا واحدة، وأن الإنسان يجب كذا وكذا وكذا نفر. المهم أتى شخص لم يأتي في أول الكلام، أتى آخر الكلام، ما سمع الحديث ولا سمع، وسمع كلامي على الذين يعني يذبحون عند القبور ويشدون وكذا الرحال وهو، والناس تحمست جزاهم الله خير، وبعضهم جاء شكر وهذا يشكر وهذا يقول جزاك الله خير. المسلمين يريدون التوحيد، يريدون القرآن، يريدون السنة. وأنا خارج أتانه فقال أنا دكتور في جامعة في أحد الدول العربية، الدول اللي هو ينتسب إليها. فقال يا أخي أنت كلامك هذا فرق الأمة، كذا يقول لي أنت كلامك هذا فرقت الأمة، تكلمت على كذا و هذا الشرك وهذا كذا وهذا وهذا، في ناس يرون كذا وهذا، وانت فرقت الأمة وما يجوز لك، ونحن نريد جمع الأمة، ومن السوالف هذه حقت الإخوانيين، واضح. المهم قلت لها، طبعا هو الشخص كان شكله ما هو شكل يعني داعي وكذا، يعني كان شخص، فقلت بسألك سؤال،
أنت تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال كيف. قلت طيب تحبه؟ قال كيف، أكيد أحبه ومن به. قلت تصدقه؟ قال كيف ما صدقه، أعوذ بالله. قلت محمد صلى الله عليه وسلم يقول ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما كنت عليه أنا اليوم وأصحابي. هذا خبر من مخبر به؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إما تصدقه ولا تكذب، كيف ترى مالي شغل نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يقول ستفترق، صادق هو المصادق؟ والله بهاللفظة هذه، طبعا هو بلهجته بس ما راح أذكر لهجته حتى ما تعرف الدواء، قال هو قال كذا. قلت قال كذا. قال والله قال كذا. قلت والله قال كذا. قال استغفر الله وأتوب إليه. والله الله أكبر. إحنا عندنا دعاة في السعودية ضعفوا حديث 72 فرقة عشان عيون سواد عيون الإخوان المسلمين الأشاعرة، لأن يزعجهم الحديث هذا يؤذيهم ما يبونه، يكسر أصل الإخوان. شوف أصل الإخوان المسلمين لهم أصول عدة، من ضمن أصولهم أن يكسرها هذا الحديث، لأنهم يقولون نجتمع فيما اتفقنا عليه، لما شفنا شرحهم لاتفقنا عليه فإذا قصدهم كل أهل البدع، كما يقول عمر التلمساني في كتاب ذكريات لا مذكرات، يقول وسألنا الإمام حسن البنا عن الاثنى عشرية فقال هي مثل هذه المذاهب الأربعة. واضح؟ ولذلك أتباعه هنا عندنا قام يحبون خشومهم هنا ويلتقون فيهم. المهم نرجع إذن، فنقول حفظكم الله أن الحلم والأناه، لازم الإنسان يكون عنده أناه، ما يكون عنده عجلة حتى في أخذ الحق. إذا أخذ الحق يدرسه ويفهمه ويعرف من عليه من أئمة الإسلام. ها تجلس لك مع شخص، بعضهم في الطريق قالوا شخص، أنا أعرف واحد تبليغي كان جالس في مجلس شيبة، قال والله أنا قلت له، قال أنا جيت وجلست مع ناس من الأحباب جماعة التبليغ المعروفة الهندية الصوفية، واضح؟ يقول فجلست معاهم، يقول يوم وعظوني وقالوا مش معنا الأردن، يقول والله إني مشيت معهم ولا مريت أهلي، وإنما اتصلت بأهلي بعدين قلت لهم تراني أنا خرجت. الله أكبر، هو جالس في الطريق يعني ذهب مع أقوام، هو يشوف الجهل مطبق عليهم وليس بفقهاء ولا كذا، والفتاوى موجودة وكذلك، ومع ذلك قال ذهبت معهم. بعض الناس تلقاها مسافر، بعض الناس تلقاها على الانترنت جالس على الانترنت، دخل موقع من مواقع التكفيرين، هو لا درس كتاب ولا سنة ولا عرف أي شيء في المسألة، دخل موقع قرأ الآيات وأحاديث طوالي، أخذ الفتوى ووالى وعاد عليها، ومن ذكر الصباح لقى فراشه فاضي. ايش 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 هذا؟ طيب ادرس شوي، ارجع لكتب الفقه، نخالف جزاك الله خير، ليس بين لك ادرس شوي اسبوع اسبوعين ادرسها، انظر ماذا قال ابن تيميه في هذا الباب، انظر ماذا قال السلف، انظر ماذا قالوا في كتب الفقه، ادرس. ولذلك هؤلاء عندهم طريقه، منذ ان يمسكون الشاب الصغير ما يعني لا يجعلون له مدى ان يدرس او ان يسأل، فلا يجعلونه يدرس او يبحث المسألة. اثنين، انه لا يجعلونه يتصل بالعلماء فيسأل، واذا طبعا ما يجعلونه يتصل بطريقتين، معنوية وحسية. الحسية انهم يمنعونه ان يتصل، اما المعنوية فانهم يسقطون العلماء عنده. هؤلاء كلهم مداهنين، مباحث، استخبارات، عملاء. طيب انت عامل الاستخبارات الايرانية يعني احنا يعني على الأقل هذا قلة التوحيد علينا الحركات هذه، هذه جالسة ما حد برا ولا حد جار، كل الشغل عندنا هنا، تضحكون علينا كلكم جالسين هناك وقصور وكشفين طالعين بقناة الجزيرة واستديوهات عند بحر قزوين وسوي نفسكم مجاهدين كذابين، مكشوفة هي. إذا فنقول أن المقصد يشوهون صورة العلماء حتى ما يرجع إليهم، ثم بعد ذلك ماذا يضعونه، وحتى بعضهم يعني سووا معهم لقاءات قالوا يمنعوننا حتى من الاتصال بأهلنا، إلى أن يشحنونه في سيارة ويعرف الدصن وين،
ثم يقول ادخل في المبنى هذا، دخل وانفجرت. بالله عليك هذا يعني انا راح اقتل نفسي وانا لا درست المسألة ولا درست الكتب ولا نظرت لكتب الفقه ولا نظرت الى فتاوى العلماء ولا نظرت الى كذا؟ وانا قلت، انا تحديت هؤلاء التكفيريين، قلت والله لو انكم على حق لتقولون لشبابكم ادرسوا المسائل من كتب العلم بعدين تعالوا لنا. والله ما يعملون هذا. لو كنتم على حق لقلت لشبابكم تعال هذه هي المسألة، تعال ندرسها من كتب الفقه ومن كتب العقيدة من الكتب، ما تجيب لي أوراق مصفف لي، تركت الأدلة الأخرى وتركت كلام الفقهاء وتركت كلام العلماء وصففت لي ورقتين ثلاثة. ولذلك التكفيريين كل علمهم على أوراق. أتحداهم أنهم يقولون لشبابهم ارجعوا للكتب تجدون ما نقوله. أتحداهم، أتحدى تكفيري واحد أن يقول للشباب لا تأخذ كلامنا، ارجع الفقه كتب الفقه وارجع البخاري ومسلم وشروح العلماء تجد نفس كلامنا. ما مستحيل، لو ذهب لوجد بخلاف كلامه. وإنما يجمعون آيات وأحاديث ثم يستدلون بها حسب استدلالهم، والآيات الأخرى والأحاديث الأخرى التي في الباب تخالفهم لا يأتون بها، وشروح العلماء لهذه الآيات لا يأتون بها. وإنما شرح أبو قتادة وأبو عكرمة اللي ما تعرف هو وين أبو قتادة هو وين أبو عكرمة. أما شرح ابن قدامة أحمد بن حنبل الشافعي مالك أبو حنيفة سعيد بن المسيب أئمة الإسلام ما تجد. قال أبو قتادة قال أبو عكرمة، وجمعها أبو قتادة وأبو عكرمة. يبقى يا أبو قتادة أنت وين جالس؟ أنا جالس عند دولة حامية الأحرار. من هي؟ بريطانيا. أنا ألف لكم كتب من بريطانيا من لندن، جالس في لندن، الكنائس تضرب 24 ساعة فوق راسي، وتوني بلير عطاني شقة بلاش ويعطيني كل أسبوع، الحين صارت يورو قبل استرليني، ها؟ ويعطيني كل أسبوع باليورو وشقة بلاش والكنائس فوق راسي، ونمشي في السوق أي مشكلة تصير علي يحاكموني إلى غير شرع الله إلى القوانين البريطانية، وادفع غرامة بالقوانين البريطانية، وأنا أريد نصرة دين الله، يخرب بيتك. أنا ما نشغل فيه، هذا الدجال ما نشغل فيه، لكن أنا به الشباب اللي تأخذ بكلام هذا. مساجد في بلاد الإسلام وصلوات تقام وتراويح وقيام ودعاء وصيام، وفي الأنكحة تتحاكم إلى شرع الله، وفي الفرائض وغيره 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 كثير من الأشياء يتحاكمون فيها إلى شرع الله، في أمور الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمر وكذا، تتركها إلى بلاد الكفر ثم تضحك علي تقول أنا من أجل لا إله إلا الله، من أجل لا إله إلا الله رحت عباد الصليب، من أجل لا إله إلا الله رحت الكنائس، من أجل لا إله إلا الله تعيش على، يقول لك فلوس الدولة حرام، ويأخذ فلوس من الحكومة الملكة. أعرف ناس مرة واحدة نزلت من السيارة تكفيري، هذا قبل 13 سنة، راكب معي من السيارة أنا ما أعرفه، أذكره قبل في الكويت شاب صغير أفريه راح هنا جاء وراح للمنطقة جزاهم الله خير، ما يقصرون بالأمور هذه، كل تكفير جاهزينهم، فراح درس فيها ورجع، فركبنا بالسيارة راح للشباب فقال لي الحاكم الفلاني كافر طوالي، فالتفت إليه قلت طيب واللي عندنا؟ قال زيه. يعني ما شاء الله ما اخذهم دهان، يعني الدهان كذا مرة الجدار كله كفة. قالي قلت زين ايش رايك تحول تبلع العافية؟ قال وين تنزلني؟ قلت انزل جدك اللي جابك، انزل ولا تشوفك عيني. المهم هذا الشاب اعرفه معرفة شخصية، بعد فترة واجهت شاب صديقه الخاص، فقلت وين فلان؟ قال فلان، طبعا الشاب الثاني صديقه من الأغنياء من إحدى دول الخليج هو هذا الشاب، فقال رحت إلى لندن فواجدته في لندن. شوف الشاب ذاك ملتزم، يقول يا أخ عايد لقيته في لندن. قلت له هاش عندك في لندن؟ قال عندي شقة وعطوني حق اللجوء وعطوني شقة الحكومة البريطانية ويعطوني كل أسبوع مبلغ من المال. شوف هذا اللي قبل شوي السقال دهان عندنا هني، يقول والله يحلف للشخص، يقول وأنا جالس رفع يدي وقال اللهم اهدي توني بلير إلى الإسلام. احنا نبي الله يهدي توني بلير ويهدي الناس كلهم الإسلام، لكن تذهب عند دولتك دولة التوحيد والإسلام أقولك في السيارة ولا تقول هذا إيش وآخرتها ناظرة. فالمقصد هنا أن نعرف أننا يجب أن نعرف الحق. هؤلاء ناس لا تريد الحق ولا تعرف الحق ولا تريد أن تعرف. بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الله أكبر. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه الإمام مسلم. وفي حديث عائشة رضي عنها الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. الرفق، المؤمن يكون رفيق بولده بزوجه بأهله بأقاربه بجيرانه بالمسلمين، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المؤمن يكون رفيق وبرفق ويتعامل بالأمور برفق ويتعامل الداعي مع المدعوين برفق. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي، شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نحن مأمورون بالإيمان به ومن شك برسالته فقد كفر، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم، انتبه الأخلاق، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن يأتيني بعض الدعاة أو يأتيني بعض الناس ويكون فظا غليظا ويريد الدعوة أن تنتشر ويريد الناس أن تقبل على دعوة السلفية وعلى دعوة الحق أو على دعوة الكتاب والسنة، كيف يكون؟ ثم أنت تقول أنك تسير على طريق السلف وتتمسك بآثار السلف وتتمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تمر عليك هذه الأحاديث؟ ألا تمر عليك هذه الآيات التي تأمرك بالرفق والتي تأمرك باللين والتي تأمرك بعدم الفظاظة وبعدم الغلظة؟ أين التمسك بمنهج السلف؟ سأل أيضا في هذه القضية أيضا يتنبه، لا يكون فقط يتمسك بمنهج السلف في جوانب ويترك جوانب أخرى، لكن إذا ترك جوانب أخرى لازم يعرف أنه مخطئ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلذلك لا بد من اللين، لين مع المدعوين، شرح الإسلام بحكمة، تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وكذلك يفرى وجادلهم بالتي هي أحسن. لما تريد أن تحبب الناس بالسنة انظر أخلاق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس بالحكمة والموعظة الحسنة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أنت؟ ثم أتريد أن يفر الناس عن دين الله بسببك وبسبب سوء خلقك يا عبد الله؟ اتق الله عز وجل، لا يؤتى الإسلام من قبلك، لا تشوه صورة السنة بسوء أخلاقك، فكما أن السنة عظيمة فكذلك أمرك صاحب السنة صلى الله عليه وسلم أن تكون ذو رفق في دعوتك، وأمرك الله عز وجل أن تكون ذو لين وتخفض ولا تكون وتخفض الجناح للمؤمنين وتتواضع. ولذلك تجد أن عندما أتى أعرابي وبال في المسجد ماذا حصل؟ قام الصح الناس ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث المعروف، دعوه واريقوا عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، ثم قال كلمة عظيمة عليه وسلم، قال فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الله أكبر، هذا رجل جاهل يجهل، لو كان متعمد يريد أن ينجس المسجد متعمد هذا يحال إلى القضاء ويحكم به، صح ولا لا؟ رجل جاهل ما يظن، في جزء من المسجد كانت المساجد ليس فيها فراش، رموا فعزكم الله بال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ايش المشكلة؟ نجاسة صبوا عليها ما انتهت المشكلة. ولذلك هذا الرجل عندما رأى يعني توجه الصحابة عليه ورأى فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحمني وارحم محمدا لأنه زعلان على ذلك، واضح ولا لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لقد حجرت واسعا، كتب ربكم على نفسي الرحمة، رحمة الله وسعت كل شيء. انظر الأخلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة للمسلمين وللدعاة، إيش قال؟ إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، فلا تكون سببا لصد الناس عن دين الله، اتق الله يا عبد الله، لا تكون سبب، لا تكون سبب في صد الناس عن دين الله. هؤلاء الذين يفجرون ويقتلون الأطفال والنساء ورجال الأمن وغيرهم، والله صد الناس عن دين الله. ولذلك أعداءنا، أعداؤنا من اليهود والنصارى يأخذون هذه الصور ويعرضونها أمام شعوبهم ويقولون انظروا هؤلاء هم المسلمون، انظروا هذا هو الجهاد الذي تسمعون به، هذا الجهاد العظيم الذي هو ذروة سنام الإسلام، انظروا هؤلاء الذين يسمونهم المجاهدين، أعوذ بالله، فشوهوا صورة الإسلام بمثل هذا الجهاد البدعي. وأما الجهاد السني فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم الراهب وهو إيش؟ كافر، ومع ذلك لا يقاتلونه وهو في صومعته وفي مكان عبادته. ولا الشيخ الفاني ولا الامرأة غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد امرأة مقتولة وهي في حرب وجيش ومنتحم الجيوش، ومع ذلك غضب أن امرأة مقتولة. وهؤلاء يأتون للناس نائمين في شققهم وفي عمائرهم ويمشون في أسواقهم من نساء ورجال كفار كانوا مسلمين، ثم يفجرهم فيقتل المرأة والطفل والرجل الآمن والنساء والمسلمة والكافرة، ثم يقول المجاهد فلان والشهيد فلان وسرية أبي فلان، يسمونها بأسماء إسلامية وهي والله بدع محدثة، أدخلوا في باب الجهاد ما ليس منه. فكما أننا ننكر البدع التي أدخلت في باب الأسماء والصفات وفي باب توحيد الإلهية وفي باب الصوفية في الصلاة والبدعة التي أدخلت في الزكاة وفي الحج وغيرها، والله إننا يجب علينا أن ننكر البدعة التي تدخل في أعظم مناسب في أعظم شعائر الإسلام وهو الجهاد، من أعظم الشعائر. ولذلك يفرح أعداء الإسلام بعد أن رأوا حب المسلمين للجهاد ورأوا هذه الفريضة هذا الأمر العظيم الشعير العظيم عندهم التي لو أراد أن يعتدوا علينا ما استطاعوا، لأننا أمة سوف نجاهدهم ونطلب الجنة، فشوهوها بأفعال هؤلاء ويتركونهم أحيانا تجد استخبارات متابعتهم ويترك لين يفجر ثم يصور كل شيء ثم ينشر. انظروا ويصورون الطفل وهو متقطع والطفلة الصغيرة وهي ميتة والمرأة وكذا، يقول انظروا هؤلاء هم. والمصيبة إن يأتيني أسامة وغيره ويعترف بوسائل الإعلام نحن الذين فعلنا هذا، المجاهدون يعني ركبت مرة، هذا يصور وينشر وهذا يطلع ثاني يوم الممثل الكبير أيمن الظواهري في المسرح الكبير مسرح قناة الجزيرة، يطلع ثاني يوم بعد أن أخرج الفيلم في إيران يطلع ثم يقول نعم نحن الذين فعلنا. شفتوا الأطفال هذه؟ شفتوا هالنساء؟ شفتوا هالدمار؟ هذا هو الجهاد. فتحس ان ما ادري هي تمثيليه يا اخوان، ايش رايكم؟ والله احيانا انك تشك، واضح؟ تشك لما تشوف ارض المسرح وخشبه المسرح والمنتج والمخرج، ها؟ كل المنتجين والمخرجين والسيناريو والتمثيليه كلها مطبوخة عند الثورة الإسلامية الإيرانية. المهم أقول حفظكم الله أن هذا الدين العظيم يجب أن لا يشوه، ويجب أن نحافظ عليه وأن نذب عن كل ما أحدث فيه في أي باب من الأبواب، كما ذببنا عما أحدثوه في باب الأسماء والصفات والتوحيد، كذلك يجب أن نذب عما أحدثوه في الجهاد. يأتيني شخص يصلي صلاة بدعية ويبكي، أقول لا، بكاءك خطأ وصلاتك خطأ، لأن من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. كذلك لو أتاني شخص وقال أنني مجاهد وفعلت وقتلت وذبحت، أقول له إن قتلك خطأ وإن فعلك خطأ، وأسرد له الآيات والأحاديث الواردة في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ومسائل المعاهدات والهدى وغيرها وأحكام الجهاد وشروطه، وقل أنت خالفت فتب إلى الله عز وجل. تب إلى الله عز وجل، لابد، هذا دين الله عز وجل، لابد أن نبين. سوف نقف بين يدي الله عز وجل عندما أحدث في باب الجهاد في دينه ما ليس منه، لماذا لم نرده؟ ليه؟ هل لأنهم قالوا مجاهدون إذا خلاص، أو لأن السالفة فيها ويخوفون شوي خافنهم لأن مجانينهم يجي فجرك ثاني يوم يعني تخاف؟ لا لا، عيب تخاف، عيب فشل، مسلم يخاف صعب، سني بعد وسلفي يخاف، هذا صعب. موحد وكل يوم دروس في إيمان والقدر الغضاء والقدر والتوحيد وتخاف، هذا نعم هذا الخوف، هذا مو عندنا إن شاء الله. ما المسلمون لا يخافون والموحدون لا يخافون. ولذلك كان وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والعسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. لا تخاف. طيب ما هو الضابط في التيسير والتعسير؟ لأن حنا مشكلة يا إخواني أن عندنا أهل أهواء. أهل أهواء يأخذون حديث أو شيء ثم يفتون فتاوى أخرى يطبقون تطبيقات مخالفة، فيقول لك الإسلام يسر، يسمع موسيقى يسر، يطالع أفلام يسر، يعني بعض الفوائد الربوية يسر. عندنا حنا دول يسمونهم الإسلام المستنير وفتاوى الشيخ القرضاوي ما يقصر، لعب لك بالدنيا لعب، واضح ولا لا؟ وأيضا في قناة الجزيرة، يخرب بيت شيخ قناة الجزيرة هذا كل شيء تجيب كذا وكذا، واضح ولا لا؟ جمعتهم كلهم في قطر، أيضا كل شيء يسر يسر، حتى أنه يقول أن الديمقراطية واجبة في فتاوى، أرجع فتاوى ثلاث مجلدات يقول واجبة، أعوذ بالله. وكل المهم، وبعضهم يقول لك يسر، من اليسر ألا تبين السنة، من اليسر ألا تحذر من البدع، من اليسر ألا تتكلم في التوحيد، من اليسر ألا تنكر الشرك، ضاع الدين. وعندنا هنا بالسعودية قرضاويين اصطاف واطلعوا، واضح ولا لا؟ فبدأت تنتقل لنا هنا قرضاوي كبير وقام يفرح عندنا قرضاويين اصطاف، واضح ولا لا؟ إذن فنجد هنا أن الآن القرضاويين الصغار اللي عندنا هنا بدأوا بارك الله فيك كل شوي يطلع لنا فتوى، ولذلك ما صارت القنوات تتلقفهم، قنوات اللي تعرفونها إلا بعد ما صاروا قرضاويين، لأن تجي فتاوى تتناسب معهم، قناة تطلع كلها موسيقى أغاني ممثلات ويسمونها قناة إسلامية، واضح ولا لا؟ والمشكلة يسمونها الرسالة، يخرب بيت شاف الرسالة، كلها أغاني موسيقى ممثلات. المهم، إذن هنا نقول أن هؤلاء مسكوا هذه المسألة وضيعوا دين الله من التيسير على المسلمين لا تبين التوحيد، يعني يموتون على الشرك، من التيسير على المسلمين لا تقول أنت وقعت في بدعة، يعني يموت على الضلال، لأنهم غشاشين سياسيين، وما يهم الإنسان وين يروح يوم القيامة، أهم شيء يهمه أن هذا الإنسان يعطيه صوت في الانتخابات، هذا أهم شيء عنده، ما ينظر لله ولا للسنة ولا للجنة ولا للنار ولا هذا يعذب بالقبر أو ينعم، ما همه، أهم شيء أنه يرضى عني ويعطيني صوت علشان أوصل مرة مجالس بلدية وبعدين أطلع شوي مجالس برلمانية وبعدين أوصل كذا وبعدين كذا، يبون هذا بس، خلى صوفي خلى أشعري خلى مبتدع خلى ضال خلى مضل خلى كذا، عندنا نعطيه بارك الله فيك من هالأمور الزينة وينشد له والرقص له والمثل له كل شيء، بس نحط آخر شيء إسلامي 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 إسلامي، بس أهم شيء نحط استيكر ختم. هذولا فتحوا المجال، وغريبين هذولا، صدق أنا ما رأيت أغرب من الإخوان المسلمين، والله يا إخوان يرقصون ويغنون ويمثلون وينشدون ويلعبون ويكفرون ويفجرون ويقتلون، كيف تجي هذه؟ ماني عارف كيف تجي. ها رايكم؟ ما لاحظتوا هذا؟ كل شيء عندهم، يرقص ويغني ويلعب ويأكل فلوس حلال، يجوز أكل مال الدولة، يجوز الكذب عليهم، يجوز الكذب على رجال الأمن، وإن حلفت فنية فنية على على حلف على نيتك أنت لا نية المستحلف، يمسكون أنت فعلت كذا والله ما فعلت وجود من كذاب، ويعطون من الفتاوى ما رضي علي، كل شيء عندهم ماشي، ويفجرون ويكثرون ويقتلون ويسرقون وينهبون، وكله في باب فقه الحركة، فقه الحركة هذا فتح لهم كل شيء، يسرق باسم فقه الحركة، يقطع الطريق باسم فقه الحركة، يقتل باسم فقه الحركة، يفجر باسم فقه الحركة، يقتل النساء والأطفال باسم فقه الحركة، يخون بلده ووطنه ويريد الأعداء أن يأتون يستحلون بلده باسم فقه الحركة، يأكل أموال باسم فقه الحركة، كل شيء باسم فقه الحركة، هذا الفقه الباطني الباطل الذي ما أنزل الله به من سلطان. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بين الضابط. انظر عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا الضابط. فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. هذا ضابط التيسير وضابط التفسير. واضح يا إخوان؟ إذن هذا الحديث يعتبر قاعدة في الباب هذا. ماذا تقول؟ ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما. وأنت كذلك بين أمرين مباحين تأخذ أيسرهما، صح ولا؟ بين أمرين يعني لا كذا وكذا تأخذ الأيسر. أما إذا كان الأمر محرم وإذا أخذته أثمت فإنه يحرم عليك أخذه. ولا تقول من التيسير أنني أخذ المحرم. فهمت المسألة هذا؟ قال: ما لم يكن إيش؟ إثما. فإن كان إثما كان أبعد الناس. الله أكبر. أحيانا الإنسان يكون معه عائلة ويبي حج ويشوف أن حج التمتع قد يضر زوجته الحامل أو يضر الأطفال، يضرهم يعني، هذا أمر ثابت عنده، فيأخذ بحج إيش؟ ها؟ القرار ما في إيش، صح ولا؟ لأنه هنا لا ضرر ولا، فاتقوا الله مصلحة. واضح. هذه مسألة شرعية، هذا نسك وهذا نسك. فأحيانا الإنسان قد يقدم هذا النسك ويأخذ به بنسك الإفراد أو نسك القرآن على نسك التمتع، وأحيانا قد يأخذ نسك التمتع. لماذا؟ للحالة التي يعني له. أحيانا يكون شيبة كبير ما يقدر مرتين يسعى ومرتين يطوف، ما يستطيع، فتقول: يا أبتي اقرب أو افرد، صح ولا لا؟ أحيانا الإنسان إذا شرى الهدي فيه كلفة عليه ما عنده فلوس فيأخذ الأيسر الذي لا كلفة فيه وهو إيش؟ الإفراد. واضح ولا؟ أنا مالك. أحيانا الإنسان إذا توضأ سوف يلحقه إيش؟ مرض، فيقول إيش؟ ها؟ تيمم، لأن في الشرع وارد هذا. هذا صح ولا لا؟ والآن عنده العذر الشرعي ولا ما عنده؟ عنده، مو على كيفه. أما إذا كان ما في مرض وتيمم ماذا نقول؟ صلاتك إيش؟ باطلة. إذا ما موجود وما عنده عذر وش نقول؟ صلاتك باطلة. ما نقول له والله أخذ أيسرهما. واضح ولا لا؟ إذا فهذه تبيض ضوابط. ولذلك القرضاء والقرضاوين صغار لعبوا في المسألة هذه لعب. والمشكلة أن القنوات الفضائية أكثرها تريد هؤلاء، ما تريد فتاوى أهل العلم الربانيين الذين ييسرون ما يسره الله. واضح ولا لا؟ إنما تريد أمثال هؤلاء الذين يريدون يعني يخلون الإسلام بتاع كله. واضح ولا لا؟ إذن هنا عرفنا الضابط الذي يضبط لنا هذه إيش؟ هذه المسألة. طيب، بعد ذلك من أخلاق الداعية نختم فيها هي العفو، وكذلك الإعراض عن الجاهلين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. انظر إلى الأنبياء وصبر الأنبياء على أقوامهم، كانوا يصبرون يا أخوان على أقوامهم ويدعون الله لأقوامهم. انظر هذا النبي أقوام كفار وأدموه كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. واضح له؟ ومع ذلك يدعو لقومه. نحن الآن رجل الأمن يصلي ويصوم والتكفيريين جماعة القاعدة يفجرونه ويقول الله أكبر، ويمسك رجل أمن وينحر ونحر ويقول الله أكبر. يا شيخ إيش المجانين هؤلاء؟ بأي دليل؟ بأي شق نص؟ نسأل الله عز وجل السلامة. ولذلك هو زي الفيروس وباء، والله أحيانا تقول وباء، واضح. ولذلك انظر الحديث العظيم هذا الذي نختم به عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ نعم، تعرفون ماذا لقينا بسلم في أحد؟ كسرت رباعيته وشدت جبهته إلى آخره، وقتل حمزة وغيره من صناديد الصحابة. قال: قد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. النبي صلى الله عليه وسلم كان إخوان يصيب الهم إذا ما استجاب الناس له، ولذلك الله عز وجل كان يقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. وكان يأتي له بقص الأنبياء، وكان يقول له: إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. انظروا، كان يحمل هم صلى الله عليه وسلم لهداية الناس. لأن يهدي الله بك امرأة واحد خير لك من حمر النعم. أما هؤلاء التكفيريون لا، أمس كان فاسد فاجر واليوم التزم، ومن بكرة يشتم والده ويكز والأمة ويعصيهم ويضرب الناس في الشارع ويقتل ويفجر ويفعل. هذا أخلاق الإسلام والمسلمين؟ لم يسلم منه أهل وطنه، ولم يسلم منه جيرانه، ولم يسلم منه المسلمين. انظر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مهموم صلى الله عليه وسلم على وجهه، يقول: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني. انظر يا أخوان، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. انظر، كفار، ما هم يعني مبتدعة ولا عصاة، لا، كفار مشركين، وآذوه ووضعوا السلاح على ظهره وفعلوا به ما فعل، وقالوا ساحر ومجنون وطعنوا به، وهو الآن خارج مهموم، ويأتيه جبريل ويقول له: قد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال، هذا الحديث في الصحيحين، قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت، يعني يا محمد إذا أمرت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين الجبلين، بحيث يجعل مكة هذه منطقة بين الجبلين، فيقضي عليهم كله، يحرك الجبال. قال: فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. الحين حنا بعضهم أول ما يأتي شيء طوالي، بس عطوني متفجرات بس عشان أفجر بلدي، عطوني بس، يجيب متفجرات تهريب، يجيبها من أعداء وطنه، يجيبها من أعداء أهله وأمه وأخوانه، يجيبها من كل مكان، وصلولي ما لي شغل فيكم، يجوز الاستعانة بكم لكي أخرب دياري، يجوز الاستعانة بكم لكي أقتل أهل وطني، يجوز الاستعانة بكم لكي أقتل بلدي وشعبي. هكذا هو فعل القاعدة، بس عطوني، سلموني بس، وما لكم إلا اللي يقوم يوصلها في الرياض، يوصلها في مكة، يوصلها في جدة، يوصلها في الدمام، يوصلها لبقيه، يوصلها أي مكان، خلي يموت الناس بالعراق، تصلي تصوم تزكي تحج ما يهمه، والسلاح يأتيه من بلاد عدوه لبلده، وتريد الليل من بلده، لتوحيد هذا البلد ولإسلام هذا البلد تريد النيل منه. ما يهمه، في خائن أكبر من هذا الخائن، وفي حاقد أكبر من هذا الحاقد، وفي مجرم أكبر من هذا المجرم. فماذا؟ انظروا الآن ملائكة، وهو عز وجل يرسل، وهم ظالمون للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجوه وعادوه وعذبوه وضربوه وأرسل على ظهره، ومع ذلك ماذا يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يرد على هذا الملك الذي يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. لا 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 تطبق، لا تطبق عليهم الأخشبين. الله أكبر. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس أسامة بن لادن، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس أسامة بن لادن الذي يخرج في التلفاز وفي قناة الجزيرة وغيرها، وكل التفجير والقتل للأطفال والنساء يباركهم على هذا القتل ويحثهم عليه ويسميهم بالمجاهدين ويقول: زيدوني زيدوني من هذا القتل. هذا مصاص دماء. هؤلاء دعاة الإسلام، هذا محمد صلى الله عليه وسلم يخرجونه الكفار، ويأتي شهيد من الله، ملك من الله، ووعد يقول لهذا الملك افعل ما يريد محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول: اطلق عليهم الأخشبين وهم كفار وعدوك، ومع ذلك يقول: لا لا، لعل يخرج من أصلابه. هذا هو الدين يا أخوان، وهذا هو الإسلام. إسلام محمد هذا هو، ليس إسلام القاعدة ونظريات القاعدة ومبادئ القاعدة. الذي يريد إسلام محمد صلى الله عليه وسلم فهذا إسلام محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يريد الجنة فعلى هذا تأتي الجنة على إسلام محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يريد النجاة من النار فعلى إسلام محمد صلى الله عليه وسلم يكون النجاة من النار. ليس إسلام هؤلاء الخوارج المبتدع الموتورين. إذن فلا بد علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، وأن نلتزم بأوامره وأن نجتنب نواهيه، وأن نكون مع الكتاب والسنة، نحب فيهما ونبغض فيهما ونوالي فيهما ونعادي فيهما ونسالم فيهما ونموت من أجل نصرتهما ونحيا لأنهما منصوران. وما أحب إلينا من باطن الأرض خير من ظاهرها إن رأينا أن السنة قد ضعف أهلها. الحياة بالدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحياة هذه التي تراها إنما هي لكي تعبد الله، فإن رأيت هناك ضعفا فوالله باطن الأرض خير لك من ظاهرها. هكذا يكون الإخلاص، هكذا تكون المصداقية، هكذا يكون التدين، هكذا يكون الإيمان، هكذا تكون الدعوة، هكذا تكون صفات المخلصين الصادقين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما وجدت في هذه الدنيا إلا من أجل عبادة الله، فحياتك بعبادة الله. شيخ الإسلام ابن تيمية يكتب في السجن، يكتب يمنعون عنه الأقلام، يمنعون عنه القراطيس، فمات. مات، لأن حياته من الله عز وجل. لما كان يستطيع يكتب وينشر ويبين ويخدع هو حي، لما وقفوه وسجنوه ولا يكتب ولا يؤلف ولا ينشر ولا يبين، مات فحمل ميتا. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل عندما كان يجلد ويضرب يقول بعض الذين ضربوه: لقد ضربناه 2000 صوت لو ضربناها بفيل لهدمته. وإثناء مروره فإذا بعض الطلاب يقولون: يا أحمد التقي أنت مكره يا أحمد، يعني قل قولهم واسلم كما سلم غيرك، قل كما يخرجون وأنت مكره. فالتفت إليها، شوف هذا الشموخ يا أخي، انظر إلى هذه الجبال، هؤلاء جبال، لا يجي الوادي قارن نفسه بالجبل، ولا تجي الحفر تقارن نفسها بالقمم، ولا يجي النزول يقارن نفسه بالشموخ، هؤلاء جبال. فيلتفت إليهم ويقول لهم: إن سكت الجاهل لجهله والعالم تقية متى يعرف الناس الحق. ثم يمضي. هذا أحمد بن حنبل للي يريد أن يقول أنا من أتباع في المذهب أحمد بن حنبل. وقبل ذلك نحن يجب أن تكون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فأحمد بن حنبل فقيه كغيره من الفقهاء، وإنما هو الدليل والسنة. هذا هو أحمد بن حنبل، وهذا هو ابن تيمية، وهذا أمة الإسلام الذين تتكلمون بهم في مجالسكم. ولكن بعض الناس إذا أتى عليهم ما قد يأتي على أحمد من عذاب السجن وعلى ما أتى على ابن تيمية فإنهم ينسحبون ولا يتذكرون أحمد ولا يتذكرون ابن تيمية ولا يتذكرون محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال عجل اصدع بما تؤمر، ولا يتذكرون الأنبياء يقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. لا يتذكر هؤلاء، ولا يتذكر الذي يؤتى به فيوضع المنشار في رأسه حتى يفرق ولا يعيده ذلك عن دين الله، ولا يتذكر أصحاب البروج عندما يوقون بهم في الأخدود وهم صابرون فتأتي امرأة ومعها طفلها الصغير لكي تعطي نفسها فتتردد نظرا وشرقة إلى طفلها فيقول يا الله ألقي بنفسك فإنك على الحق، فتلقي بنفسها. رضيع 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 ينطقه الله عز وجل، وأم ترى النار أمامها والنار مشتعلة وخدود قد حفر وغرمت فيه النار والمؤمنون يقادون إليه ارجع لا تعلان حقك، ومع ذلك لا يرجع. فتأتي تريد أن تلقي بنفسه، فالإيمان قد بلغ فيها مبلغا وحب الله قد بلغ فيها مبلغا، وما فائدة حياة لا تعبد الله فيها. ولكنها تنظر للطفل لأنه راح يروح معاها، فيلتفت إليها هذا الصغير وهو في المهد يتكلم فيقول يا أمه ألقي بنفسك فإنك على الحق، فتلقي بنفسها. هكذا هو الدين، أن تأخذه في المنشط والمكره، أن تأخذه في السراء والضراء، أن تأخذه في السلام والموت، وإلا فلا خير فيك. وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله.
جزا الله فضيلة الشيخ بارك الله فيه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.